بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 47 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله، المسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد أي بن عبد الوهاب. صلنا معكم أيها الإخوة عند الباب 48، باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، إلى آخره. قوله تعالى: أولا، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن من زعم أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء مناف لكمال التوحيد، لأن فيه إسنادا للنعم إلى نفسه دون الله عز وجل. وشرك الإسناد كما تقدم أنه من أنواع الشرك الأصغر، سناد النعمة إلى غير الله والحلف بغير الله تعالى. والشرك والرياء اليسير، هذه أنواع الشرك الأصغر وغيرها من الأمثلة والأنواع. فهذا الدرس يتعلق بأنواع من أنواع الشرك الأصغر وإسناد النعمة إلى غير الله عز وجل. يقول الله تعالى: وهو مناف لكمال التوحيد لا لأصل التوحيد إلا إذا نسب النعم كلها إلى غير الله عز وجل، أو نسب نعمة واحدة إلى غير الله عز وجل ولم يعترف بأن المنعم هو الله، يعتبر هذا من الشرك الأكبر. أما إذا أخطأ باللفظ وأسأل أن النعمة إلى غير الله وفي قراءة نفسه أن المنعم هو الله، فهذا من الشرك الأصغر. قوله: ولئن أذقناه أي أتيناه رحمة منا، رحمة يعني كغنى وصحة وغير ذلك، أي من الله، من بعد ضراء شدة وبلاء مسته ليقولن هذا لي، أي نسب الغنى والصحة وغيرها إلى نفسه وأن أنه المتسبب فيها. ثم قال تعالى: وما أظن الساعة، أي لا أعتقد ولا أوقن أن الساعة، وهذا من الكفر الأكبر، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي أي يوم القيامة على سبيل الافتراض والتقدير لا على سبيل، إذا كان على سبيل اليقين على أنه لا تقع فهذا من الكفر بالله عز وجل. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي الكرامة، أي يوم القيامة لاعتقاده أن ما أصابه من نعمة الدنيا فهذا لاستحقاقه إياها وليس لله فضل، فلننبئن الذين كفروا، أي لنجزينهم بحقيقة أعمالهم عكس ما اعتقدوه من حسن منقلبهم، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ أي شديد. وفي هذه الآية إخبار بحال الإنسان، وأنه في حال الضراء ينيب إلى الله، في حال الضراء والشدة ينيب إلى الله ويدعو، يعني يلتجئ إلى الله، كحال المشركين كقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. فحال الإنسان في حال الضراء ينيب إلى الله ويدعوه، وفي حال النعم ينكر نعمة الله وينسبها إلى نفسه وجهده وقوته، لأنه ينكر القيامة والحساب فيها، ولو كان يعترف بالقيامة وأنه سيحاسب فيها على أعماله لما أسأل النعم إلا لله عز وجل، ولم ينسبها إلى جهده وقوته، ولم يقع في شيء من المعاصي، كما قال تعالى: رأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال ابن عباس: قال مجاهد: هذا بعملي، في هذه الآية يقول أن هذا لي، قال مجاهد: هذا بعملي، وأنا محقوق به، أي حصلت على النعم بسبب عملي، فأسند النعم إلى ذاته وعمله ولم يسندها إلى الله. وقال ابن عباس يريد من عندي، أي عندي نفسه. وقوله تعالى قل إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخر على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله هذا الباب فيه النهي عن الإدلال على الله بالعمل أو المنزلة، العمل كقوله هذا بعملي أو على علم مني بوجوه المكاسب، أي حصلت على هذه النعم. وعلى المنزلة كقوله على علم من الله أني له أهل، أو قول مجاهد أوتيته على شرف أي منزلة. فلولا منزلتي ولولا عملي لما حصلت على هذه النعم، فهذا من الشرك الأصغر، حيث أن ذلك يصير به الإنسان نفسه شريكا مع الله، حيث نسب النعمة التي أنعم الله بها عليه إلى علمه ومعرفته أو إلى مقامه عند ربه ومنزلته، كأن الله عز وجل لا يعلم بحاله وكيف حصل على هذه الأموال وغيرها من النعم. فإن كان المعنى أن هذا حصل لي بعملي ومعرفتي بوجوه المكاسب فهذا إدلال بعملي، وأنه بعمله ذلك حصل له ما حصل، في ذلك جحد لنعمة الله عز وجل. وإن كان المعنى هو الإدلال بالمنزلة فكذلك أيضا فيه جحد لنعمة الله وفضله، حيث أن الله عز وجل يتفضل على عباده بالنعم غير حق لهم عليه، إذ كل النعم هي من الله فضل، ولكون هذا فيه شيء من الجحد لنعم الله، وجعل الإنسان لنفسه منزلة استحق بها ذلك، فلذلك كان هذا داخلا في الشرك ومناقضا لكمال التوحيد أي لا لأصل التوحيد. وكان هذا من الشرك سند النعمة لغير الله من الشرك الأكبر، لكان مناقضا لأصل التوحيد. ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل، أي من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أبرص، وهو الذي أصيب بداء يصيب جلده فيجعله أبيضا جلد يديه أو جسمه جميعا أو أكثره أو بعضه، هذا يسمى البرص. وأقرع، وهو داء يصيب الصبيان غالبا فإذا معه الشعر ويصبح أصلع، والأعمى معروما فقد عينيه أو إحداهما. فهؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم يختبرهم هل يشكرون الله تعالى على ما ابتلاهم أو لا. فبعث إليهم ملكا أي من الملائكة، أي جاءهم بصورة رجل، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك، أي ماذا تتمنى؟ قال لون حسن وجلد حسن، لأنه مصاب بداء البرص، ويذهب عني الذي قدرني الناس به احتقرني الناس به وهو البرص. قال فمسحه أي الملك أي على جسمه فذهب عنه قدره، أي ذهب عنه البرص بأمر الله، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال له الملك لهذا الأبرص بعد أن شفي فأي المال أحب إليك، أي ماذا ترى من الأموال وماذا تتمنى؟ قال الإبل أو البقر كذلك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء أي حاملا في الشهر العاشر، وقال بارك الله لك فيها أي في هذه الناقة. قال أي الراوي فأتى الأقرع أي الملك، أتى ذلك الأقرع الذي ليس له شعر حسن أو أسلع. قال: أي شيء أحب إليك؟ لماذا تتمنى من الدنيا؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه لعله مسح على رأسه فذهب عنه أي الصلع، وعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فعطي بقرة حاملا. قال فباء الملك يدعو لذلك الأبرس لذلك الأقرع، قال له: بارك الله لك فيها، أي في هذه البقرة الحامل. فأتى أي الملك الأعمى الرجل الثالث وقال: أي شيء أحب إليك، أي من هذه الدنيا؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. ونعمة البصر أيها الإخوة من أعظم النعم، إذ يدرك الإنسان بها الأشياء على حقيقتها. ولذلك من صبر على فقدهما فجزاؤه الجنة. قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه، الله أعلم أنه مسح عيني أو نحوها، الله أعلم، فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. وهذا بأمر الله تعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون. فقال للأعمى بعد أن رد الله تعالى إليه بصره فأصبح مبصرا للأشياء، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. لم يقل البقر ولم يقل الإبل، قال: الغنم. فأعطي شاة واردا. واردا الله أعلم، يحتمل أن تكون لها ولد، ويحتمل أن تكون عشرة أي حاملا ستضع ذلك الولد أو المولود لها. فأنتج هذان، يطلق الإنتاج، النتاج يطلق على الإبل والبقر، وولد هذا أي الغنم من المعز والضان. فكان لهذا وادي من الإبل وهو الأبرس، ولهذا وادي من الغنم وهو أقرع، ولهذا وادي من الغنم وهو الأعمى. قال يعني جاءهم بعد فترة أي الملك، نفس هذا الملك أو غيره الله أعلم، قال: ثم إنه أتى الأبرس في صورته، يظهر أنه نفس الملك، إنه أتى الأبرس في صورته وهيئته، يعني كأنه أتى في صورة رجل أبرس ورجل أقرع ورجل أعمى الله أعلم. ثم إنه أتى الأبرس في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال أي الأسباب الرزق والمعيشة، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. علمهم التوحيد، ما لم يقل لهم فلا بلغ لي اليوم إلا بك، بل قال: إلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، ولم يقل فلا بلغ لي اليوم بالله وبك حتى لا يقع في الشرك ويعلمه التوحيد. قال: لا بلغ لي اليوم، يعني لا قضى حاجة إلا من الله عز وجل، ثم بك أيها الرجل أسألك بالذي يقول ملك لهؤلاء الثلاثة أو أحدهما وهو الأبرس الذي صار سليما من البرس، قال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري، أي أتوصل به في سفري المكان الذي أريد إليه العودة إليه. فقال: الحقوق كثيرة، يعني بمعنى لم ينفق مما أعطاه الله عز وجل من المال، ولم يشكر الله تعالى على نعمة الجلد الحسن. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له أي الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس أي يحتكرك الناس، فقيرا أي لا مال لك فأعطاك الله المال وهو الإبل فقال إنما أوتيت هذا، أي هذا الإبل، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أي ورثته من آبائي عن أجدادي. فقال إن كنت كاذبا، أي فيما تقول، فصيرك الله إلى ما كنت، أي أن تكون أبرصا كما كنت إذا كنت كاذبا. قال ثم أتى الملك الرجل الثاني وهو الأقرع الذي صار له شعر حسن، وأتى الأقرع في صورته، لعله الملك أتى في صورة رجل أقرع أي أصلع، وقال له مثل ما قال لهذا، أي للأبرص الذي صار له جلد حسن، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، أي أن الحقوق كثيرة. فقال له إن كنت، لما طلبه شيء من الزاد، فقال له إن كنت كاذبا أي فيما تقول، وأن ورثه هذا المال كابر عن كابر، فصيرك الله إلى ما كنت، أي أبرص وفقير. وقال وأتى الملك الأعمى في صورته، أي في صورة أعمى والله أعلم، فقال رجل مسكين وابن سبيل، أي منقطعت به الحبال، فقد انقطعت به الحبال في سفري، أي الزاد، وليس معه ما يوصل إلى بلده، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك، الذي رد عليك بصرك وهو الله عز وجل، شاة أتبلغ بها، أي تزود بها في سفري. فقال له الأعمى الذي شفاه الله من العمى، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري أي نظري، فخذ ما شئت، أي من الغنم، سواء معزا أو ضأنا، فخذ ما شئت ودع ما شئت، أي من هذا المال، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء، أي لا أبخل عليك بشيء مما أعطاني الله تعالى، فوالله لا أجهد اليوم بشيء أخذته لله، أي أخذته وأحتسب فيه الأجر من الله. فقال أمسك مالك، قال الأعمى الذي رد الله تعالى إليه بصره، أمسك مالك وهو الغنم، ولن أخذ منه شيئا، فإنما ابتليتم أيها الثلاثة، فقد رضي الله عنك، أي عن الأعمى الذي رد الله تعالى إليه بصره، وسخط على صاحبيك وهما الأقرع والأبرص اللذان شفاهم الله تعالى من البرص والقرع. أخرجاه البخاري ومسلم. قال الشيخ النجم رحمه الله: وعلى هذا المعنى جاء ابتلاء الثلاثة، فاثنان منهم سقطوا في هذا الابتلاء حيث لم يشكروا الله تعالى على نعمة الجلد الحسن والشعر الحسن ونعمة البقر والإبل، وحملهم ما عندهم من الجهل، أي من هذه النعم، إذ نسوا ما كانوا عليه، أي من الفقر، وما ابتلاهم الله تعالى من المرض، وما صيرهم الله تعالى إليه، فمنعوا أي الإنفاق من هذه الإبل والبقر، وحملهم الشيطان على البخل وجحود نعمة الله، فسقطوا في الابتلاء والامتحان. وأيضا أنهم نسبوا هذه الإبل، وادي من الإبل أو وادي من البقر، إلى غير الله، ولم ينسبوها إلى الله وحده الذي أعطاهم الله تعالى. وأما الثالث وهو الأعمى الذي كان أعمى، فإنه عرفه نعمة الله عليه، وبذل لربه سبحانه وتعالى شاكرا لنعمته مثلا عليه بها، فكان له الفلاح والفوز. نعوذ بالله من السقوط في الامتحان والابتلاء، ونعوذ به من غضبه جل وعلا. يقول الشيخ النجم رحمه الله: ألا يرى الإنسان أنه كان مبتلى مصابا بعاهة ومستقدرا من قبل الناس، وشفاه الله من ذلك الداء، وأعطاه المال الذي ساد به، وكان مقبولا عند الخلق. هذا لو تفكر العبد فيما كان عليه وما آل أمره إليه لكان في ذلك عظة له وعبرة تحمله على نشكر الله على ما أعطاه من المال واللون الحسن ولكن نعوذ بالله من الخذلان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء نعمة شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ويؤخذ من هذه القصة أن العبد لا يركن، أي لا يعتمد ولا يأمن، فقد يكون ما أعطاه الله ابتلاء وامتحانا. يعطيك الله عز وجل الوجه الحسن أو المال الكثير أو غيرها من النعم، وهذا من الابتلاء والامتحان، كما قال تعالى: ولنبلونكم ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإليه ترجعون. ولنبلونكم إيكم أحسن عملا. فكما يبتلى الإنسان بالمصائب هل يصبر أو لا يصبر، كذلك يبتلى الإنسان بالنعم، هل يشكر الله عز وجل ويستخدمها في طاعة المنعم، أو لا يشكر الله وينسبها إلى غير الله تعالى، أو يصرفها بمعصية الله. أن العبد لا يركن ولا يأمن، فقد يكون ما أعطاه الله ابتلاء وامتحانا، كما قال جل وعلا من قائل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا هم في الغرفات آمنون. والكفار إذا نعم الله تعالى عليهم بالنعم وبقوا على كفرهم فإن هذا استدراج، وإن الله تعالى في الحديث يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، أي من العقوبة والعياذ بالله. باب رقم 49، باب ما جاء في قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما وتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك وحاشا عبد المطلب إلى آخره. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله في التسمية شرك في الطاعة وكفر للنعمة. فكون الإنسان يسمي أبنائه بعبد النبي وعبد الكعبة وعبد الحسين وعبد الزهراء وعبد يعني يعبد إلى غير الله تعالى بأي مخلوق، هذا يعتبر من الشرك الأصغر، لأن العبودية لله عز وجل، فلا يعبد الشخص لغير الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: فلما آتاهما، أي أعطاهم الله تعالى، أعطاهم الله تعالى، قيل آدم وحواء وقيل غير ذلك، فلما آتاهما صالحا، آتاهما يعني أعطاهما صالحا أي ولدا سويا، جعل له شركاء أي في التسمية حيث نسبوه للمخلوق، فسموه بعبد الحارث. جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، أي ينزه الله تعالى عن تعبيد اسم لغير الله عز وجل، وهذا من الشرك الأصغر. فيعبد الإنسان إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. روى أهل السنة أبي داود وغيره، صحيح الحديث الألباني. فلا يعبد الشخص إلا لله عز وجل، عبد القادر، عبد الرحمن، عبد القدوس، وهكذا. قال ابن حزم: أي الأندلسي، اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، لأنه في شرك في الربوبية والألوهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، كعبد العمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، يعني استثنى من التعبيد عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى بشيبة الحمد لأنه ولد وله شيب في رأسه. وقيل أن أصل التسمية أنه لما جاء به عمه المطلب بن عبد مناف إلى مكة وكان حاملا له خلفه على بعير يظنوه أنه عبد له فسموه عبد المطلب. فقال لهم أن هذا شيبة الحمد. وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فمات على الكفر والعياذ بالله. فأصل اسم عبد المطلب هو شيبة الحمد. ابن هاشم ابن عبد مناف. وسيأتي الحديث عن هذا من كلام الشيخ رحمه الله. عن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها أي جامعها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لا يجعلن له قرني أيل أي حيوان وهو الوعل فيخرج من بطنك فيشكه ولا فعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث أي انسباه إلى الحارث. قيل الحارث الشيطان وقيل أن هذا لا يثبت هذا الحديث. سمي عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت أي مرة ثانية فأتاهما أي الشيطان فذكر مثل قوله فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند سعيد عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته لم يعبدوا الشيطان وإنما أطاعوا الشيطان. وله بسند صحيح عن مجاهد ولئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. الشر قال شيخنا النجم رحمه الله قول ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. ابن حزم هو عالم الأندلس في زمنه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري توفي سنة 456 هجرية وله من العمر 72 سنة. وقد حكى رحمه الله اتفاق ابن حزم العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله لأنه شرك في الربوبية والألوهية ولأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له خلقهم لعبادته وأمرهم بتوحيده فلا يجوز لأحد منهم أن يعبد ولده لغير خالقه. ومن فعل ذلك فقد أشرك بالله. ومن هنا نعلم أن ما يعمله الرافضة أي الشيعة من تعبيد أبنائهم لغير الله كعبد الزهراء وعبد الكاظم وعبد الحسين وما أشبه ذلك وما إلى ذلك أنه شرك بالله. أما استثناء عبد المطلب يعني هنا عبد إلى المطلب ولم يعبد لله كعبد الله وعبد الرحمن وغيرهما. أما استثناء عبد المطلب وأن ذات اسم لا يقصد بها العبودية فهذا فيما يظهر متفق عليه أنه لا يقصد بها العبودية على أنه ينسب إلى المطلب كأنه الله لا يقصد بهذا على أنه يعبد المطلب لا. ولا شك أن التعبيد لله رب العالمين هو الواجب على المسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز هذه التسمية فخص من التعبيد المنهي عنه هذا الاسم. وعن أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فنخوه في المسجد ثم عقله أي ربطه ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ أي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب، أي أنت ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، يعني أنا ابن عبد المطلب. ويكون مستثنى بهذا الإقرار. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتوهما إبليس فقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة تطيعانني أو لا أجعلن له قرني. أيل الحديث. أقول في صحة هذا، أي هذا الحديث منسوبا إلى آدم نظر، ولكن كونه من ذرية آدم يحصل من ذرية آدم من فعل ذلك وسمى ولده بعبد الحارث ممكن يحصل هذا، ولكن كونه من ذرية آدم من فعل ذلك فهذا لا يبعد، إذ إن صدور الشرك من آدم وزوجته مع علمهما بكيد عدوهما الشيطان الرجيم في ثبوت نظر، إذ إن قوله لتطيعانني أو لا أجعلن له قرني أيل هذا يعني تصديق للشيطان في أنه يقدر أن يحول ما في بطنها من خلقة إنسان إلى خلقة حيوان، ومن صدق بهذا فإنه يعتبر قد أشرك شركا أكبر. ولكن طاعته في التسمية بعبد الحارث ونحوها أو عبد النبي أو عبد الكعبة لا تكون من الشرك الأكبر بل تكون من الشرك الأصغر، على ذلك فقول قتادة جعل له شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، ولعل ذلك حصل لهما برؤيا ظنا أنها حق وهي باطل. وأخيرا أقول: اللهم إنا نبرأ من اتهام آدم بذلك، أي أنه وقع في الشرك بتسمية الولد بعبد الحارث، أما كونه من ذريتهما فهذا لا يبعد، أي من حمام فعل ذلك وسمى ولده بعبد الحارث. ويجوز تسمية الأبناء بالحارث والهمام كما الحديث السابق: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. فيجوز أن يسمى الإنسان ولده بالحارث أو بالهمام، وأقبحها أي الأسماء حرب ومرة. الباب الأخير باب رقم 50، باب في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه، وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات، وأن المشروع التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فالتوسل إلى الأموات بدعائهم من دون الله هذا شرك أكبر مخرج من الإسلام. والتوسل بدعاء الصالحين جائز، والتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته جائز، والتوسل بالجاه المخلوق وشرف المخلوق هذا من البدع، فالمشروع والتوسل إلى الله تعالى بالشيء المحمود: يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، هذا جائز. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، أي الحسنى التي بلغت في الحسن والكمال، فادعوه بها، يسألوه وتوسلوا إليه بها: يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، وهكذا. وذروا الذين يلحدون، يتركوهم يلحدون في أسمائه، أي في أسماء الله تعالى، سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في أسماء الله إما أن يكون بإنكارها بالكلية كما فعلت الجهمية، اسماء الله وصفاته، أو إنكار بعضها كما فعلت المعتزلة الذين أثبتوا لله تعالى الأسماء وأنكروا الصفات، أو جحد معانيها أو تأويلها، مثل ما فعلت الأشاعرة إذا أثبتوا لله الأسماء وسبعة من الصفات والبقية أنكروها أو أولوها عن معناها الحقيقي. ومن الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته جعل أسماء الله لبعض المخلوقات كالرحمن أو قاضي القضاة وملك الأملاك، أو تسمية الأصنام باللات من الإله أو العزة من العزيز أو مناه من المنان، هذا كله من الإلحاد المنهي عنه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسماء يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز ومنه من المنان، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، أي يسمون الله تعالى في بأسماء أو بصفات لم يسمى الله تعالى نفسه بها ولم يوصف الله تعالى بها. والواجب عند أهل السنة الجماعة إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه الأسماء والصفات، ونفي عما نفاه الله تعالى عن نفسه من الأسماء والصفات. الشرح وقوله: وأقول قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا أمر من الله عز وجل لعباده بأن يدعوه بالأسماء الحسنى. وفي الحديث المتفق عليه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. صار يعني حفظها وعرف معانيها، وليس المقصود أن كل أسماء الله وصفاته 99، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني. أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، الشاهد أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء لله وصفات لا نعرفها، فنؤمن بما نعلم وما لا نعلم، لكن أمره إلى الله عز وجل. وأسماء الله عز وجل أكثر من ذلك، بدليل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاءك، أسألك بكل اسم لك سميت بنفسك أو أنزلت بكتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب غمي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمه، أي هذا الدعاء؟ فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها، يتعلم مثل هذا الدعاء وما فيه من الأسماء والصفات. فقيل: عزاه ابن كثير إلى مسند الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون عن فضل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعد ذلك: أخرجه أبو حاتم وابن حبان البستي في صحيح بمثله. قوله الحسنى، يقول شيخ النجم رحمه الله: الحسنى هي كل اسم تضمن كمالا كالعليم والحكيم والرحيم والسميع والبصير غير ذلك وما أشبه ذلك، لكن إذا وصف الله أو سمى بما لم يكن فيه مدح كقوله: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فسماه شيئا. ولكن لكون الشيء لا يكون فيه مدح ولا يدل على صفة كمال فلا يدعى به، فلا يقال يا شيء أعطني أو ارزقني، يا شيء أرزقني أو هكذا، لا يجوز هذا. وكذلك ما جاء في الحديث لا شخص أغير من الله، فهذا لا يقال يا شخص عندما يدعو الإنسان الله، لا يقول يا شخص أنقذني من النار، يا شخص أدخلني الجنة، فهذا أيضا لا يتضمن كماله فلا يدعى به. كذلك وصف الله نفسه بأوصاف لا تكون مدحا إلا إذا جاءت على سبيل المقابلة، فبدون المقابلة إذا فردت لا يجوز وصف الله تعالى بها، فقال تعالى ويمكرون ويمكر الله، فلا يجوز أن يقال يا ماكر والعياذ بالله. وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ولا يجوز أن يقول يا كائد. وقال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ولا يجوز أن يقال يا مجادل. وهذه الخصال إذا فردت تكون ذما، لكن وردت في سياق المقابلة، لكن إذا وردت في سياق المقابلة تجوز، لما يعمله الكفار من المكر بدينه وأوليائه والكيد لهم والخداع لهم، كما في قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، مثل قوله يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذه الأسماء لا يدعى بها لأنها لم تشتمل على مدح إلا على سبيل المقابلة والمجازات لأعدائه. والمهم أن الله لا يدعى إلا بالأسماء الحسنى التي اشتملت على نعوت كمال، وخصال جلال. أما قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فالإلحاد هو الميل بالشيء عن سمته عن مساره الحقيقي. قال ابن كثير وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد، أي الميل عن القصد، والميل والجور والانحراف عنه ومنه اللحد في القبر. وذلك أن العرب ألحدوا في أسماء الله فجعلوها لغيره، واشتقوا أسماء آلهتهم منها فسموا اللات من الإله والعزة من العزيز، كما روى ذلك ابن جرير عن مجاهد، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن الإلحاد التكذيب. ولهذا جاء عن ابن عباس يلحدون في يشركون، وقال الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها تاب التصرف. وأقول هذه أوصاف عاب الله فيها المشركين وذمهم بها، ذلك فإن الواجب على المسلمين أن يجعل أن يجلوا أسماء الله، يحترموها ويقدروها ويعرفوا حقها وما اشتملت عليه من الكمال الذي لا يوازيه فيه أحد. ونحن إذا تأملنا أسماء الله نجدها كاملة أعظم الكمال وحسنة في غاية الحسن. فإذا وصفنا الله عز وجل بالحكمة ونظرنا في مخلوقاته نجد أن الله عز وجل قد جعل لكل مخلوق ما يناسبه، فالإنسان كرمه الله وسواه في أحسن خلق، وإن أطاع ربه وعرف حقه عليه أعطاه من مواهبه وقدرته وإفضاله الشيء الكثير والجزاء الحسن. من ذلك قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، وقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون، وقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فانظر أخي المسلم كيف خلق الله كل شيء وهيأه للمقصود منه، فالتي خلقت للحمل أي من الدواب كالإبل والخيل والبغال والحمير، انظر كيف خلقت مناسبة للحمل عليها والركوب، وهكذا جعل الله لكل شيء ما يناسبه. قال شيخنا أحمد بن حنبل رحمه الله في قصيدته في فصل حوار مع ملحد في ديوانه المطبوع صيحة حق في سماخ الباطل، قد ألفها تقريبا عام 1381 للهجرة، يقول الشيخ أيام الاشتراكية والرد على منكري وجود الله عز وجل، قال من صور النطفة في الأرحام وأنطق الإنسان بالكلام أي الله عز وجل، أما بشكل الآدمي قد عني سواه في خلق عظيم متقن، إذ جعل الوجه بأعلى والبصر لكي يكون مدركا لما نظر. يعني لو جعل العين في الأسفل أو عند القدمين لما أبصر الشيء البعيد، ولتضررت العين بالتراب. وإن تكن قد جعلت في الركبتين ما نظرت غير محل القدمين. ثم لكونها في الأسفل أسفل الجسم، ثم اللسان والشفاه قد عري، أي من الشعر، عن شعر لحكمة لا تزدرى. سل شعر الأجفان من قوسه، بحكمة للعين قد ألبسه لحكمة، ومن ذلك منع الغبار والتراب والأشياء المؤذية للعين من الوصول إلى العين، وأيضا جمال للعين. ولو كان بدون أجفان لفزع الشخص من رؤية هذا الشخص بلا شعر في عينه أو في الأجفان. وكل أصبع بظفر قد شدها لكي يقويها، أي الأصبع به أمدها. قد جعل المدخل، يعني الفم، قد جعل المدخل في أعلى الجسد، ولما جعله في أسفل الجسد كان تأذى بالتراب وغيره. قد جعل المدخل في أعلى الجسد ومخرجا، أي الخارج من السبيلين أو مخرج البول ومخرج الغائط الدبر القبل، ومخرجا في أسفل للنبذ قد، أي جعله الله. ولو كان المخارج في الأعلى كيف سيخرج البول الغائط؟ لا، الحكمة. هياه ربي بتفصيل عجيب يهدي إلى الإيمان ذا العقل الأريب. هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 47 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله، المسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد أي بن عبد الوهاب. صلنا معكم أيها الإخوة عند الباب 48، باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، إلى آخره. قوله تعالى: أولا، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن من زعم أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء مناف لكمال التوحيد، لأن فيه إسنادا للنعم إلى نفسه دون الله عز وجل. وشرك الإسناد كما تقدم أنه من أنواع الشرك الأصغر، سند النعمة إلى غير الله والحلف بغير الله تعالى. والشرك والرياء اليسير، هذه أنواع الشرك الأصغر وغيرها من الأمثلة والأنواع. فهذا الدرس يتعلق بأنواع من أنواع الشرك الأصغر وسند النعمة إلى غير الله عز وجل. يقول الله تعالى: وهو مناف لكمال التوحيد لا لأصل التوحيد إلا إذا نسب النعم كلها إلى غير الله عز وجل، أو نسب نعمة واحدة إلى غير الله عز وجل ولم يعترف بأن المنعم هو الله، يعتبر هذا من الشرك الأكبر. أما إذا أخطأ باللفظ وأسلم النعمة إلى غير الله وفي قراءة نفسه أن المنعم هو الله، فهذا من الشرك الأصغر. قوله: ولئن أذقناه، أي أتيناه رحمة منا، رحمة يعني كغنى وصحة وغير ذلك، أي من الله، من بعد ضراء شدة وبلاء مسته ليقولن هذا لي، أي نسب الغنى والصحة وغيرها إلى نفسه وأن المتسبب فيها. ثم قال تعالى: وما أظن الساعة، أي لا أعتقد ولا أوقن أن الساعة، وهذا من الكفر الأكبر، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي أي يوم القيامة على سبيل الافتراض والتقدير لا على سبيل، إذا كان على سبيل اليقين على أنه لا تقع فهذا من الكفر بالله عز وجل. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي الكرامة، أي يوم القيامة لاعتقاده أن ما أصابه من نعمة الدنيا فهذا لاستحقاقه إياها وليس لله فضل، فلننبئن الذين كفروا، أي لنجزينهم بحقيقة أعمالهم عكس ما اعتقدوه من حسن منقلبهم، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ أي شديد. وفي هذه الآية إخبار بحال الإنسان، وأنه في حال الضراء ينيب إلى الله، في حال الضراء والشدة ينيب إلى الله ويدعو، يعني يلتجئ إلى الله، كحال المشركين كقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. فحال الإنسان في حال الضراء ينيب إلى الله ويدعوه، وفي حال النعم ينكر نعمة الله وينسبها إلى نفسه وجهده وقوته، لأنه ينكر القيامة والحساب فيها، ولو كان يعترف بالقيامة وأنه سيحاسب فيها على أعماله لما أسد النعم إلا لله عز وجل، ولم ينسبها إلى جهده وقوته، ولم يقع في شيء من المعاصي، كما قال تعالى: رأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين. قال ابن عباس: قال مجاهد: هذا بعملي، في هذه الآية يقول أن هذا لي، قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، أي حصلت على النعم بسبب عملي، فأسل النعم إلى ذاته وعمله ولم يسندها إلى الله. وقال ابن عباس: يريد من عندي، أي عندي نفسه. وقوله تعالى: قل إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخر: على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: هذا الباب فيه النهي عن الإدلال على الله بالعمل أو المنزلة، العمل كقوله هذا بعملي أو على علم مني بوجوه المكاسب، أي حصلت على هذه النعم، وعلى المنزلة كقوله على علم من الله أني له أهل، أو قول مجاهد: أوتيته على شرف، أي منزلة، فلولا منزلتي ولولا عملي لما حصلت على هذه النعم، فهذا من الشرك الأصغر، حيث أن ذلك يصير به الإنسان نفسه شريكا مع الله، حيث نسب النعمة التي أنعم الله بها عليه إلى علمه ومعرفته أو إلى مقامه عند ربي ومنزلته، كأن الله عز وجل لا يعلم بحاله وكيف حصل على هذه الأموال وغيرها من النعم. فإن كان المعنى أن هذا حصل لي بعملي ومعرفتي بوجوه المكاسب فهذا إدلال بعمله، وأنه بعمله ذلك حصل له ما حصل، في ذلك جحد لنعمة الله عز وجل. وإن كان المعنى هو الإدلال بالمنزلة فكذلك أيضا فيه جحد لنعمة الله وفضله، حيث أن الله عز وجل يتفضل على عباده بالنعم غير حق لهم عليه، إذ كل النعم هي من الله فضل، ولكون هذا فيه شيء من الجحد لنعم الله، وجعل الإنسان لنفسه منزلة استحق بها ذلك، فلذلك كان هذا داخلا في الشرك ومناقضا لكمال التوحيد، إلى لأصل التوحيد. وكان هذا من الشرك، سند النعمة إلى غير الله من الشرك الأكبر، لكان مناقضا لأصل التوحيد. ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل، أي من مكان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أبرص، وهو الذي أصيب بداء يصيب جلده فيجعله أبيضا، جلد يديه أو جسمه جميعا أو أكثره أو بعضه، هذا يسمى البرص، وأقرع، وهو داء يصيب الصبيان غالبا فيذهب معه الشعر ويصبح أصلع، والأعمى معروما فقد عينيه أو إحداهما. فهؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم، يختبرهم هل يشكرون الله تعالى على ما ابتلاهم أو لا. فبعث إليهم ملكا، أي من الملائكة، أي جاءهم بصورة رجل، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ أي ماذا تتمنى؟ قال: لون حسن وجلد حسن، لأنه مصاب بداء البرص، ويذهب عني الذي قدرني الناس به، احتقرني الناس به، وهو البرص. قال: فمسحه، أي الملك، أي على جسمه، فذهب عنه قدره، أي ذهب عنه البرص بأمر الله، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال له الملك لهذا الأبرص بعد أن شفي: فأي المال أحب إليك؟ أي ماذا ترى من الأموال وماذا تتمنى؟ قال: الإبل أو البقر كجدك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، أي حاملا، في الشهر العاشر. وقال: بارك الله لك فيها، أي في هذه الناقة. قال أي الراوي: فأتى الأقرع، أي الملك، أتى ذلك الأقرع الذي ليس له شعر حسن أو أصلع، قال: أي شيء أحب إليك؟ لماذا تتمنى من الدنيا؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه، لعله مسح على رأسه، فذهب عنه، أي الصلع، وعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فعطي بقرة حاملا. قال الملك يدعو لذلك الأبرص، لذلك الأقرع، قال له: بارك الله لك فيها، أي في هذه البقرة الحامل. فأتى أي الملك الأعمى الرجل الثالث، وقال: أي شيء أحب إليك؟ أي من هذه الدنيا. قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. ونعمة البصر أيها الإخوة من أعظم النعم، يدرك الإنسان بها الأشياء على حقيقتها، ولذلك من صبر على فقدهما فجزاؤه الجنة. قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه، الله أعلم أنه مسح عيني أو حواء، الله أعلم، فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره، وهذا بأمر الله تعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون. فقال للأعمى بعد أن رد الله تعالى إليه بصره فأصبح مبصرا للأشياء، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، لم يقل البقر ولم يقل الإبل، قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، والدا، الله أعلم، يحتمل أن تكون لها ولد، ويحتمل أن تكون عشرة، أي حاملا ستضع ذلك الولد أو المولود لها. فأنتج هذان، يطلق الإنتاج، النتاج يطلق على الإبل والبقر، وولد هذا، أي الغنم، من المعز والضان. فكان لهذا وادي من الإبل، وهو الأبرس، ولهذا وادي من الغنم وهو أقرع، ولهذا وادي من الغنم وهو أعمى. قال يعني جاءهم بعد فترة الملك نفس هذا الملك أو غيره الله أعلم، قال ثم إنه أتى الأبرس في صورته، يظهر أنه نفس الملك، إنه أتى الأبرس في صورته وهيئته، يعني كأنه أتى في صورة رجل أبرس ورجل أقرع ورجل أعمى الله أعلم. ثم إنه أتى الأبرس في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال أي الأسباب الرزق والمعيشة، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. علمهم التوحيد ما لم يقل لهم فلا بلغ لي اليوم إلا بك، بل قال إلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، ولم يقل فلا بلغ لي اليوم بالله وبك حتى لا يقع في الشرك ويعلمه التوحيد. وقال لا بلغ لي اليوم يعني لا قضى حاجة إلا من الله عز وجل ثم بك أيها الرجل، أسألك بالذي يقول ملك لهؤلاء الثلاثة أو أحدهما وهو الأبرس الذي صار سليما من البرس، قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري، أي أتوصل به في سفري المكان الذي أريد إليه العودة إليه. فقال الحقوق كثيرة، يعني بمعنى لم ينفق مما أعطاه الله عز وجل من المال، ولم يشكر الله تعالى على نعمة الجلد الحسن. فقال الحقوق كثيرة، فقال له أي الملك كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس أي يحتكرك الناس فقيرا أي لا مال لك، فأعطاك الله المال وهو الإبل. فقال إنما أوتيت هذا أي هذه الإبل، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أي ورثته من آبائي عن أجدادي. فقال إن كنت كاذبا أي فيما تقول فصيرك الله إلى ما كنت، أي أن تكون أبرصا كما كنت إذا كنت كاذبا. قال ثم أتى الملك الرجل الثاني وهو الأقرع الذي صار له شعر حسن، وأتى الأقرع في صورته، لعله الملك أتى في صورة رجل أقرع أي أصلع، وقال له مثل ما قال لهذا أي للأبرص الذي صار له جلد حسن، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا أي أن الحقوق كثيرة. فقال له إن كنت، لما طلبه شيء من الزاد، فقال له إن كنت كاذبا أي فيما تقول وأنك ورثته هذا المال كابر عن كابر، فصيرك الله إلى ما كنت أي أبرص وفقير. وقال وأتى الملك الأعمى في صورته أي في صورة أعمى والله أعلم، فقال رجل مسكين وابن سبيل أي منقطعت به الحبال، فقد انقطعت به الحبال في سفري أي الزاد، وليس معه ما يوصل إلى بلده، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك الذي رد عليك بصرك وهو الله عز وجل شاة أتبلغ بها أي تزود بها في سفري. فقال له الأعمى الذي شفاه الله من العمى، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري أي نظري، فخذ ما شئت أي من الغنم سواء معزا أو ضأنا، فخذ ما شئت ودع ما شئت أي من هذا المال، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أي لا أبخل عليك بشيء مما أعطاني الله تعالى، فوالله لا أجهد اليوم بشيء أخذته لله أي أخذته وأحتسب فيه الأجر من الله. فقال أمسك مالك، قال الأعمى الذي رد الله تعالى إليه بصره، أمسك مالك وهو الغنم ولن أخذ منه شيئا، فإنما ابتليتم أيها الثلاثة، فقد رضي الله عنك أي عن الأعمى الذي رد الله تعالى إليه بصره، وسخط على صاحبيك وهما الأقرع والأبرص اللذان شفاهم الله تعالى من البرص والقرع. أخرجاه البخاري ومسلم. قال الشيخ النجم رحمه الله: وعلى هذا المعنى جاء ابتلاء الثلاثة، فاثنان منهم سقطوا في هذا الابتلاء حيث لم يشكروا الله تعالى على نعمة الجلد الحسن والشعر الحسن ونعمة البقر والإبل، وحملهم ما عندهم من الجهل أي من هذه النعم، إذ نسوا ما كانوا عليه أي من الفقر، وما ابتلاهم الله تعالى من المرض، وما صيرهم الله تعالى إليه، فمنعوا أي الإنفاق من هذه الإبل والبقر، وحملهم الشيطان على البخل وجحود نعمة الله، فسقطوا في الابتلاء والامتحان. وأيضا أنهم نسبوا هذه الإبل، وادي من الإبل أو وادي من البقر، إلى غير الله، ولم ينسبوها إلى الله وحده الذي أعطاهم الله تعالى. وأما الثالث وهو الأعمى الذي كان أعمى، فإنه عرفه نعمة الله عليه، وبذل لربه سبحانه وتعالى شاكرا لنعمته مثلا عليه بها، فكان له الفلاح والفوز. نعوذ بالله من السقوط في الامتحان والابتلاء، ونعوذ به من غضبه جل وعلا. يقول الشيخ النجم رحمه الله: ألا يرى الإنسان أنه كان مبتلى مصابا بعاهة ومستقذرا من قبل الناس، وشفاه الله من ذلك الداء، وأعطاه المال الذي ساد به، وكان مقبولا عند الخلق. هذا لو تفكر العبد فيما كان عليه وما آل أمره إليه لكان في ذلك عظة له وعبرة تحمله على نشكر الله على ما أعطاه من المال واللون الحسن، ولكن نعوذ بالله من الخذلان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء نعمة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ويؤخذ من هذه القصة أن العبد لا يركن، أي لا يعتمد ولا يأمن، فقد يكون ما أعطاه الله ابتلاء وامتحانا. يعطيك الله عز وجل الوجه الحسن أو المال الكثير أو غيرها من النعم، وهذا من الابتلاء والامتحان، كما قال تعالى: ولنبلونكم ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإليه ترجعون، ولنبلونكم إيكم أحسن عملا. فكما يبتلى الإنسان بالمصائب هل يصبر أو لا يصبر، كذلك يبتلى الإنسان بالنعم، هل يشكر الله عز وجل ويستخدمها في طاعة المنعم، أو لا يشكر الله وينسبها إلى غير الله تعالى، أو يصرفها بمعصية الله. أن العبد لا يركن ولا يأمن، فقد يكون ما أعطاه الله ابتلاء وامتحانا، كما قال جل وعلا من قائل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والكفار إذا نعم الله تعالى عليهم بالنعم وبقوا على كفرهم فإن هذا استدراج، وإن الله تعالى في الحديث يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته أي من العقوبة والعياذ بالله. باب رقم 49: باب ما جاء في قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما وتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك وحاشا عبد المطلب إلى آخره. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله في التسمية شرك في الطاعة وكفر للنعمة. فكون الإنسان يسمي أبناءه بعبد النبي وعبد الكعبة وعبد الحسين وعبد الزهراء وعبد يعني يعبد إلى غير الله تعالى بأي مخلوق، هذا يعتبر من الشرك الأصغر، لأن العبودية لله عز وجل، فلا يعبد الشخص بغير الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: فلما آتاهما، أي أعطاهم الله تعالى، أعطاهم الله تعالى، قيل آدم وحواء وقيل غير ذلك، فلما آتاهما صالحا، آتاهما يعني أعطاهما صالحا أي ولدا سويا، جعل له شركاء أي في التسمية، حيث نسبوه للمخلوق، فسموه بعبد الحارث. جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، ينزه الله تعالى عن تعبيد اسم لغير الله عز وجل، وهذا من الشرك الأصغر. فيعبد الإنسان إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. روى أهل السنن أبي داود وغيره، وصحح الحديث الألباني. فلا يعبد الشخص إلا لله عز وجل، عبد القادر، عبد الرحمن، عبد القدوس، وهكذا. قال ابن حزم: أي الأندلسي، اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، لأنه في شرك في الربوبية والألوهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، كعبد العمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، يعني استثنى من التعبيد عبد المطلب، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى بشيبة الحمد، لأنه ولد وله شيب في رأسه. وقيل أن أصل التسمية أنه لما جاء به عمه المطلب بن عبد مناف إلى مكة، وكان حاملا له خلفه على بعير، يظنوه أنه عبد له، فسموه عبد المطلب. فقال لهم أن هذا شيبة الحمد. وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فمات على الكفر والعياذ بالله. فأصل اسم عبد المطلب هو شيبة الحمد. ابن هاشم ابن عبد مناف. وسيأتي الحديث عن هذا من كلام الشيخ رحمه الله. عن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها أي جامعها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني، أو لا يجعلن له قرني أيل، أي حيوان وهو الوعل، فيخرج من بطنك فيشكه ولا فعلن، يخوفهما. سمياه عبد الحارث، أي انسباه إلى الحارث، قيل الحارث الشيطان، وقيل أن هذا لا يثبت هذا الحديث. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا. ثم حملت أي مرة ثانية، فأتاهما أي الشيطان، فذكر مثل قوله، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته لم يعبد الشيطان وإنما أطاعوا الشيطان. وله بسند صحيح عن مجاهد: ولئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. الشر قال شيخنا النجم رحمه الله: قول ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. ابن حزم هو عالم الأندلس في زمنه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري، توفي سنة 456 هجرية، وله من العمر 72 سنة. وقد حكى رحمه الله اتفاق ابن حزم العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والألوهية، ولأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، خلقهم لعبادته وأمرهم بتوحيده، فلا يجوز لأحد منهم أن يعبد ولده لغير خالقه. ومن فعل ذلك فقد أشرك بالله. ومن هنا نعلم أن ما يعمله الرافضة أي الشيعة من تعبيد أبنائهم لغير الله كعبد الزهراء وعبد الكاظم وعبد الحسين وما أشبه ذلك وما إلى ذلك أنه شرك بالله. أما استثناء عبد المطلب، يعني هنا عبد إلى المطلب ولم يعبد لله كعبد الله وعبد الرحمن وغيرهما. أما استثناء عبد المطلب وأن ذا تسمى لا يقصد بها العبودية، فهذا فيما يظهر متفق عليه أنه لا يقصد بها العبودية على أنه ينسب إلى المطلب كأنه الله، لا يقصد بهذا على أنه يعبد المطلب، لا. ولا شك أن التعبيد لله رب العالمين هو الواجب على المسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز هذه التسمية، فخص من التعبيد المنهي عنه هذا الاسم. وعن أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله أي ربطه، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب، أي أنت ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، يعني أنا ابن عبد المطلب. ويكون مستثنى بهذا الإقرار. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتوهما إبليس فقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة تطيعانني أو لا جعلن له قرني أيل. الحديث أقول في صحة هذا، أي هذا الحديث منسوبا إلى آدم نظر، ولكن كونه من ذرية آدم يحصل من ذرية آدم من فعل ذلك وسمى ولده بعبد الحارث، ممكن يحصل هذا، ولكن كونه من ذرية آدم من فعل ذلك فهذا لا يبعد، إذ إن صدور الشرك من آدم وزوجته مع علمهما بكيد عدوهما الشيطان الرجيم في ثبوت نظر، إذ إن قوله لتطيعانني أو لا جعلن له قرني أيل هذا يعني تصديق للشيطان في أنه يقدر أن يحول ما في بطنها من خلقة إنسان إلى خلقة حيوان، ومن صدق بهذا فإنه يعتبر قد أشرك شركا أكبر. ولكن طاعته في التسمية بعبد الحارث ونحوها أو عبد النبي أو عبد الكعبة لا تكون من الشرك الأكبر بل تكون من الشرك الأصغر. على ذلك فقول قتادة جعل له شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، ولعل ذلك حصل لهما برؤيا ظنا أنها حق وهي باطل. وأخيرا أقول: اللهم إنا نبرأ من اتهام آدم بذلك، أي أنه وقع في الشرك بتسمية الولد بعبد الحارث، أما كونهم من ذريتهما فهذا لا يبعد، أي فمن حمام فعل ذلك وسمى ولده بعبد الحارث. ويجوز تسمية الأبناء بالحارث والهمام كما الحديث السابق، حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، فيجوز أن يسمى الإنسان ولده بالحارث أو بالهمام. وأقبحها أي الأسماء حرب ومرة. الباب الأخير باب رقم 50، باب في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه، وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات، وأن المشروع التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى والصفات العليا. فالتوسل إلى الأموات بدعائهم من دون الله هذا شرك أكبر مخرج من الإسلام. والتوسل بدعاء الصالحين جائز، والتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته جائز، والتوسل بالجاه المخلوق أو شرف المخلوق هذا من البدع. فالمشروع هو التوسل إلى الله تعالى بالشيء المحمود: يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، هذا جائز. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، أي الحسنى التي بلغت في الحسن والكمال، فادعوه بها يسألوه وتوسلوا إليه بها: يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، وهكذا. وذروا الذين يلحدون، أي اتركوهم يلحدون في أسمائه، أي في أسماء الله تعالى، سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في أسماء الله إما أن يكون بإنكارها بالكلية كما فعلت الجهمية، اسماء الله وصفاته، أو إنكار بعضها كما فعلت المعتزلة الذين أثبتوا لله تعالى الأسماء وأنكر الصفات، أو جحد معانيها أو تأويلها، مثل ما فعلت الأشاعرة إذا أثبتوا لله الأسماء وسبعة من الصفات والبقية أنكروها أو أولوها عن معناها الحقيقي. ومن الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته جعل أسماء الله لبعض المخلوقات كالرحمن أو قاضي القضاء وملك الأملاك، أو تسمية الأصنام باللات من الإله أو العزة من العزيز أو مناه من المنان، هذا كله من الإلحاد المنهي عنه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسماء يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز ومناه من المنان، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها، أي يسمون الله تعالى في بأسماء أو بصفات لم يسمى الله تعالى نفسه بها ولم يوصف الله تعالى بها. والواجب عند أهل السنة الجماعة إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه الأسماء والصفات، ونفي عما نفاه الله تعالى عن نفسه من الأسماء والصفات. الشرح وقوله: وأقول قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا أمر من الله عز وجل لعباده بأن يدعوه بالأسماء الحسنى. وفي الحديث المتفق عليه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. صحيح يعني حفظها وعرف معانيها. وليس المقصود أن كل أسماء الله وصفاته 99، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني. أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك الشاهد أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء لله وصفات لا نعرفها، فنؤمن بما نعلم وما لا نعلم، لكن أمره إلى الله عز وجل. وأسماء الله عز وجل أكثر من ذلك، بدليل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاءك، أسألك بكل اسم لك سميت بنفسك أو أنزلت بكتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب غمي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمه، أي هذا الدعاء؟ فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها، يتعلم مثل هذا الدعاء وما فيه من الأسماء والصفات. فقيل: عزاه ابن كثير إلى مسند الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون عن فضل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعد ذلك: أخرجه أبو حاتم وابن حبان البستي في صحيح بمثله. قوله الحسنى، يقول شيخ النجم رحمه الله: الحسنى هي كل اسم تضمن كمالا كالعليم والحكيم والرحيم والسميع والبصير غير ذلك وما أشبه ذلك. لكن إذا وصف الله أو سمى بما لم يكن فيه مدح، كقوله: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فسماه شيئا. ولكن لكون الشيء لا يكون فيه مدح ولا يدل على صفة كمال فلا يدعى به، فلا يقال: يا شيء أعطني، أو ارزقني، يا شيء أرزقني، أو هكذا، لا يجوز هذا. وكذلك ما جاء في الحديث: لا شخص أغير من الله، فهذا لا يقال يا شخص. عندما يدعو الإنسان الله لا يقول: يا شخص أنقذني من النار، يا شخص أدخلني الجنة، فهذا أيضا لا يتضمن كمالا فلا يدعى به. كذلك وصف الله نفسه بأوصاف لا تكون مدحا إلا إذا جاءت على سبيل المقابلة، فبدون المقابلة إذا فردت لا يجوز وصف الله تعالى بها. فقال تعالى: ويمكرون ويمكر الله، فلا يجوز أن يقال يا ماكر والعياذ بالله. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ولا يجوز أن يقول يا كائد. وقال: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ولا يجوز أن يقال يا مجادل. وهذه الخصال إذا انفردت تكون ذما، لكن وردت في سياق المقابلة، لكن إذا وردت في سياق المقابلة تجوز، لما يعمله الكفار من المكر بدينه وأوليائه والكيد لهم والخداع لهم، كما في قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، مثل قوله: يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذه الأسماء لا يدعى بها لأنها لم تشتمل على مدح إلا على سبيل المقابلة والمجازات لأعدائه. والمهم أن الله لا يدعى إلا بالأسماء الحسنى التي اشتملت على نعوت كمال وخصال جلال. أما قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فالإلحاد هو الميل بالشيء عن سمته عن مساره الحقيقي. قال ابن كثير: وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد، أي الميل عن القصد، والميل والجور والانحراف عنه، ومنه اللحد في القبر. وذلك أن العرب ألحدوا في أسماء الله فجعلوها لغيره، واشتقوا أسماء آلهتهم منها، فسموا اللات من الإله والعزة من العزيز، كما روى ذلك ابن جرير عن مجاهد، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن الإلحاد التكذيب. ولهذا جاء عن ابن عباس يلحدون في يشركون، وقال الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها تاب التصرف. وأقول هذه أوصاف عاب الله فيها المشركين وذمهم بها، ذاك فإن الواجب على المسلمين أن يجلوا أسماء الله، يحترموها ويقدروها ويعرفوا حقها وما اشتملت عليه من الكمال الذي لا يوازيه فيه أحد. ونحن إذا تأملنا أسماء الله نجدها كاملة أعظم الكمال وحسنة في غاية الحسن. وإذا وصفنا الله عز وجل بالحكمة ونظرنا في مخلوقاته نجد أن الله عز وجل قد جعل لكل مخلوق ما يناسبه، فالإنسان كرمه الله وسواه في أحسن خلق، وإن أطاع ربه وعرف حقه عليه أعطاه من مواهبه وقدرته وإفضاله الشيء الكثير والجزاء الحسن. من ذلك قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. وقوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون. وقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فانظر أخي المسلم كيف خلق الله كل شيء وهيأه للمقصود منه. فالتي خلقت للحمل أي من الدواب كالإبل والخيل والبغال والحمير، انظر كيف خلقت مناسبة للحمل عليها والركوب. وهكذا جعل الله لكل شيء ما يناسبه. قال شيخنا أحمد بن حنبل رحمه الله في قصيدته في فصل حوار مع ملحد في ديوانه المطبوع صيحة عق في سماخ الباطل، قد ألفها تقريبا عام 1381 للهجرة، يقول الشيخ: أيام الاشتراكية والرد على منكري وجود الله عز وجل. قال: من صور النطفة في الأرحام وأنطق الإنسان بالكلام، أي الله عز وجل، أما بشكل الآدمي قد عني سواه في خلق عظيم متقن، إذ جعل الوجه بأعلى والبصر لكي يكون مدركا لما نظر. يعني لو جعل العين في الأسفل أو عند القدمين لما أبصر الشيء البعيد، ولتضررت العين بالتراب. وإن تكن قد جعلت في الركبتين ما نظرت غير محل القدمين، ثم لكونها في الأسفل أسفل الجسم، ثم اللسان والشفاه قد عري، أي من الشعر، عن شعر لحكمة لا تزدرى. سل شعر الأجفان من قوسه بحكمة للعين قد ألبسه لحكمة، ومن ذلك منع الغبار والتراب والأشياء المؤذية للعين من الوصول إلى العين، وأيضا جمال للعين. ولو كان بدون أجفان لفزع الشخص من رؤية هذا الشخص بلا شعر في عينه أو في الأجفان. وكل أصبع بظفر قد شدها لكي يقويها أي الأصبع به أمدها. قد جعل المدخل يعني الفم، قد جعل المدخل في أعلى الجسد، ولما جعله في أسفل الجسد كان تأذى بالتراب وغيره. قد جعل المدخل في أعلى الجسد ومخرجا أي الخارج من السبيلين أو مخرج البول ومخرج الغائط الدبر القبول، ومخرجا في أسفل للنبذ قد، أي جعله الله. ولو كان المخارج في الأعلى كيف سيخرج البول والغائط؟ لا، الحكمة. هياه ربي بتفصيل عجيب يهدي إلى الإيمان ذا العقل الأريب. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.